يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
يقول: ما حكم ما يسمى بالمناذير الذي هو دعاء الجن والشياطين على شخص ما ليعملوا به عملا مكروها، كأن يقول القائل خذوه أو اذهبوا به أو افعلوا به كذا وكذا؟ وما حكم من دعا بمثل هذا الدعاء، حيث سمعت أحدهم يقول إن من دعا الجن لا تقبل له صلاة ولا صيام، ولا يقبر في مقابر المسلمين، ولا تتبع جنازته، ولا يصلى عليه إذا مات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بداية هذه الحلقة أرحب بالمستمعين وأسأل الله جل وعلا لي ولهم التوفيق. الجواب عن هذا السؤال هو أن الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء الحاجات من الإضرار بأحد أو نفعه شرك في العبادة، لأنه نوع من الاستمتاع بالجن إجابته سؤاله وقضائه حوائجه، ونظير استمتاع الجني بتعظيم الإنسي له ولجوئه إليه واستعانته في تحقيق رغبته. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. استعانة الإنسي بالجنس الجني في إنذار ضرر لغيره أو استعانته به في حفظه من شر من يخاف شره شرك، ومن كان هذا شأنه فلا صلاة ولا صيام له، لقوله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ومن عرف عنه ذلك لا يصلى عليه إذا مات، ولا تدع جنازته، ولا يدفن في مقابر المسلمين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد، بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع كاف عين سوري مقيم في اليمن، بعث بثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: قبل عدة سنوات تشاجر أخي مع ابن عمي فضربه الأخير بعصا كانت بيده على رأسه فشجه وأخرج الدم من رأسه، وكنت في تلك اللحظة غائبا عن البيت، ولما عدت وجدت أخي قد عصب رأسه وهو نائم، لما رأيته غضبت وقلت: علي الحرام إلا أخرج الدم من رأس ابن عمي مثلما أخرج الدم من رأس أخي، ولكني تراجعت عن ذلك، فما الحكم في يميني هذا، وهل عليه كفارة أو ماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: إن كنت قصدت بهذا الكلام اليمين فعليك كفارة يمين، بينها الله جل وعلا بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآية. فقد بين الله جل وعلا أن الشخص مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، إذا كان لا يستطيع هذه الأمور فإنه يصوم 3 أيام. وعلى هذا الأساس لا حاجة إلى أن تنفذ ما حلفت عليه من ضرب ابن عمك في رأسه حتى يظهر الدم. أما إذا كنت قصدت بهذا الكلام تحريم زوجتك، على هذا الأساس يكون هذا ظهارا منك، وعليك كفارة الظهار إذا عدلت عن ضرب ابن عمك في رأسه حتى يظهر الدم.
كفارة الظهار هي عتق رقبة من لم يجد، صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: كنت أتشاجر مع زوجتي في أحد الأيام، ودخل علي صديق وكنت غاضبا جدا، فقلت لها اعملي لنا قهوة، فرفضت، مما زاد في غضبي عليها، فقلت لها بالحرف الواحد: أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة 3 مرات، فندمت على تصرفي الخاطئ بعد ذلك، وقد قمت بمراجعة مفتي البلد عندنا، فأفتى لي وحفظني نصا وقال لي تكرر لها النص فتجيب هي بقولها قبلت 3 مرات، واسترجعتها، وفي قبل الاسترجاع لم تخرج من البيت، وبقيت هاجرا لها مدة 10 أيام، فما الحكم؟ أما الحكم في مثل هذه الفتوى، هل هي صحيحة؟ وماذا أعمل فيما لو كانت غير صحيحة؟
الجواب: هذه الفتوى التي ذكرها لك أن ذكرت أنه أفتاك، هذه ليست بصحيحة، والذي أنصحك به هو أن تراجع القاضية في بلدك، أنت والزوجة وولي أمر الزوجة، من أجل تحقيق الواقع ومصادقة الزوجة عليه، ثم بعد ذلك يخبرك القاضي بما يلزمك شرعا، وبالله التوفيق.
له سؤال أخير يقول فيه: أنا رجل في العقد الرابع من عمري، وقد بدأت بالصلاة منذ 1 سنة فقط، كيف العمل؟ هل أصلي الصلوات التي فاتتني قضاء، أم ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وهذه الحالة التي ذكرتها من أنك تركت الصلاة، يعني منذ أن بلغت حد التكليف وأنت الآن في العقد الرابع من عمرك، يعني أنك تركت صلاة فترة طويلة وبدأت تصلي منذ 1 سنة، فتارك الصلاة إن تركها جاحدا لوجوبها، إن تركها عمدا جاحدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين، وإن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال العلم، وعلى هذا الأساس فأنت كافر إن كنت تركتها جاحدا لوجوبها أو تركتها تهاونا وكسلا. وبما أن الله سبحانه وتعالى من عليك بالرجوع فصرت تصلي منذ 1 سنة، فما مضى من الصلوات ليس عليك قضاؤها لما سبق من الحكم عليك بالكفر، والكافر لا يقضي الصلاة بعد إسلامه، ولكن عليك التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا، وصدق اللجأ إليه، والندم على ما صدر منك من هذا الذنب العظيم، والعزم على أن لا تعود لمثل هذا العمل، فإن ترك الصلاة أمره عظيم، وقد جاءت أدلة دالة على عظم شأن الصلاة، وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والله ولي التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا السائل زيد الحمد من الحوطة المعهد العلمي، بعث بسؤالين. سؤاله الأول يقول: هل لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلها أو بعدها، وكم هي؟
الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان إذا صلى في المسجد بعد صلاة الجمعة صلى 4 ركعات، كل ركعتين بتسليمة، وإذا صلى في البيت، يعني لم يصلي في المسجد، فبعدما ينتهي من صلاة الجمعة يذهب إلى البيت يصلي 2 ركعات. فأنت إن تنفلت بعد صلاة الجمعة في المسجد فإنك تصلي 4 ركعات بتسليمتين، وإن تنفلت في البيت فإنك تصلي 2 ركعات، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: إذا رأى المسلم في ثيابه نجاسة بعد انتهائه من الصلاة ولا يعلم متى حدثت، هل يعيد صلاته أم لا؟ وما الحكم لو شاهدها أثناء الصلاة؟
الجواب: إذا صلى وبعد فراغه من الصلاة وجد نجاسة في ثوبه فإنه لا يعيد صلاته، وإذا علم بها في أثناء الصلاة فإنه يخرج من الصلاة ويغسل النجاسة ويستأنف صلاته، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من إحدى الأخوات المستمعات، لم توضح اسمها، تقول إنها متزوجة منذ فترة وتشعر أحيانا بمرض بالكلى مما جعلها لا تستطيع أداء الصلاة فتركتها، فما الحكم في ذلك وماذا عليها أن تفعل؟
الجواب: هي لم تبين المدة التي لم تقدر فيها على الصلاة، ثم إنها أيضا لم تبين يعني صفة عدم القدرة، ولكن الذي عليها إن كانت فيما سبق تصلي على قدر استطاعتها يعني جالسة أو نائمة فليس عليها قضاء تلك الصلوات، وإن كانت لا تصلي أصلا بسبب هذا المرض الذي معها فإنها تقضي ما مضى من الصلوات على قدر استطاعتها لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله صلى الله عليه وسلم شأن المريض صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. المقصود أن مرض الكلى لا ينبغي أن يكون مانعا لها عن أداء الصلاة على قدر استطاعتها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع علي عبد الله الحربي من جدة، يقول لقد تزوجت امرأة وبعد الزواج كنا نتشاجر دائما، وحصل مرة نزاع بيننا فطلقتها ثم رجعتها وأنجبت لي بعد ذلك طفلة، فحصل بيننا مرة أخرى نزاع وطلقتها ثم استرجعتها أيضا، ثم حصل مرة ثالثة نزاع فطلقتها للمرة الثالثة وهي حامل ثم استرجعتها، وبعد ذلك حصلت مشكلة فطلقتها ثلاثا وهي الآن حامل، ولكني أخاف على مصير الأولاد، فهل تحل لي بعد هذا أم لا؟
الجواب أنصحك بالكتابة في دار الإفتاء من أجل الاستفصال عن الأسباب التي رتبت عليها الطلاق الأول والطلاق الثانية والثالث، لأنه قد يكون هناك أسباب رتبت عليها وطلاق ولا يكون الطلاق واقعا، وعلى هذا الأساس لا يحسب لك هذا الطلاق، فمن مصلحتك أن تكتب لدار الإفتاء أو أن تتصل شخصيا بأحد أعضاء دار الإفتاء من أجل الاستفصال عن أسباب الطلاق وإخبارك بما يلزمك شرعا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
يقول ما حكم ما يسمى بالمناذير الذي هو دعاء الجن والشياطين على شخص ما ليعملوا به عملا مكروها، كان يقول القائل خذوه أو اذهبوا به أو افعلوا به كذا وكذا، وما حكم من دعا بمثل هذا الدعاء، حيث سمعت أحدهم يقول إن من دعا الجن لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا تدفع جنازته ولا يصلى عليه إذا مات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بداية هذه الحلقة أرحب بالمستمعين وأسأل الله جل وعلا لي ولهم التوفيق. الجواب عن هذا السؤال هو أن الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء الحاجات من الإضرار بأحد أو نفعه شرك في العبادة، لأنه نوع من الاستمتاع بالجن إجابته سؤاله وقضائه حوائجه، ونظير استمتاع الجني بتعظيم الإنسي له ولجوئه إليه واستعانته في تحقيق رغبته. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. استعانة الإنسي بالجنس الجني في إنزال ضرر لغيره أو استعانته به في حفظه من شر من يخاف شره شرك، ومن كان هذا شأنه فلا صلاة ولا صيام له، لقوله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ومن عرف عنه ذلك لا يصلى عليه إذا مات ولا تدع جنازته ولا يدفن في مقابر المسلمين، وبالله
التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع كاف عين سوري مقيم في اليمن، بعث بي 3 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: قبل عدة سنوات تشاجر أخي مع ابن عمي فضربه الأخير بعصا كانت بيده على رأسه فشجه وأخرج الدم من رأسه، وكنت في تلك اللحظة غائبا عن البيت، ولما عدت وجدت أخي قد عصب رأسه وهو نائم، فلما رأيته غضبت وقلت: علي الحرام إلا أخرج الدم من رأس ابن عمي مثلما أخرج الدم من رأس أخي، ولكني تراجعت عن ذلك، فما الحكم في يميني هذا؟ وهل عليه كفارة أو ماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: إن كنت قصدت بهذا الكلام اليمين عليك كفارة يمين، بينها الله جل وعلا بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآية. فقد بين الله جل وعلا أن الشخص مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. إذا كان لا يستطيع هذه الأمور فإنه يصوم 3 أيام. وعلى هذا الأساس لا حاجة إلى أن تنفذ ما حلفت عليه من ضرب ابن عمك في رأسه حتى يظهر الدم. أما إذا كنت قصدت بهذا الكلام تحريم زوجتك، على هذا الأساس يكون هذا ظهارا منك، وعليك كفارة الظهار إذا عدلت عن ضرب ابن عمك في رأسه حتى يظهر الدم. وكفارة الظهار هي عتق رقبة، من لم يجد فصيام 2 متتابعين، فمن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: كنت أتشاجر مع زوجتي في أحد الأيام ودخل علي صديق وكنت غاضبا جدا، فقلت لها: اعملي لنا قهوة، فرفضت مما زاد في غضبي عليها، فقلت لها بالحرف الواحد: أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة 3 مرات، فندمت على تصرفي الخاطئ بعد ذلك، وقد قمت بمراجعة مفتي البلد عندنا فأفتى لي وحفظني نصا وقال لي تكرر لها النص فتجيب هي بقولها قبلت 3 مرات واسترجعتها، وفي قبل الاسترجاع لم تخرج من البيت وبقيت هاجرا لها مدة 10 أيام، فما الحكم في مثل هذه الفتوى؟ هل هي صحيحة؟ وماذا أعمل فيما لو كانت غير صحيحة؟
الجواب: هذه الفتوى التي ذكرها لك أن ذكرت أنه أفتاك هذه ليست بصحيحة، والذي أنصحك به هو أن تراجع القاضية في بلدك أنت والزوجة وولي أمر الزوجة من أجل تحقيق الواقع ومصادقة الزوجة عليه، ثم بعد ذلك يخبرك القاضي بما يلزمك شرعا وبالله التوفيق.
له سؤال أخير يقول فيه: أنا رجل في العقد الرابع من عمري وقد بدأت بالصلاة منذ 1 فقط، كيف العمل؟ هل أصلي الصلوات التي فاتتني قضاء أم ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وهذه الحالة التي ذكرتها من أنك تركت الصلاة يعني منذ أن بلغت حد التكليف وأنت الآن في العقد الرابع من عمرك، يعني أنك تركت صلاة فترة طويلة وبدأت تصلي منذ 1 سنة، فتارك الصلاة إن تركها جاحدا لوجوبها، إن تركها عمدا جاحدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين، وإن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال العلم. وعلى هذا الأساس فأنت كافر إن كنت تركتها جاحدا لوجوبها أو تركتها تهاونا وكسلا. وبما أن الله سبحانه وتعالى من عليك بالرجوع فصرت تصلي منذ 1 سنة، فما مضى من الصلوات ليس عليك قضاؤها لما سبق من الحكم عليك بالكفر، والكافر لا يقضي الصلاة بعد إسلامه، ولكن عليك التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا وصدق اللجأ إليه والندم على ما صدر منك من هذا الذنب العظيم، والعزم على ألا تعود مثل هذا العمل، فإن ترك الصلاة أمره عظيم، وقد جاءت أدلة دالة على عظم شأن الصلاة وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والله ولي التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا السائل زيد الحمد من الحوطة المعهد العلمي، بعث بسؤالين. سؤاله الأول يقول: هل لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلها أو بعدها، وكم هي؟
الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان إذا صلى في المسجد بعد صلاة الجمعة صلى 4 ركعات، كل ركعتين بتسليمة، وإذا صلى في البيت يعني لم يصلي في المسجد فبعدما ينتهي من صلاة الجمعة يذهب إلى البيت يصلي 2 ركعات. فأنت إن تنفلت بعد صلاة الجمعة في المسجد فإنك تصلي 4 ركعات بتسليمتين، وإن تنفلت في البيت فإنك تصلي 2 ركعات، وبالله التوفيق.
السؤال الثاني يقول: إذا رأى المسلم في ثيابه نجاسة بعد انتهائه من الصلاة ولا يعلم متى حدثت، هل يعيد صلاته أم لا؟ وما الحكم لو شاهدها أثناء الصلاة؟
الجواب: إذا صلى وبعد فراغه من الصلاة وجد نجاسة في ثوبه فإنه لا يعيد صلاته، وإذا علم بها في أثناء الصلاة فإنه يخرج من الصلاة ويغسل النجاسة ويستأنف صلاته، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من إحدى الأخوات المستمعات، لم توضح اسمها، تقول إنها متزوجة منذ فترة وتشعر أحيانا بمرض في الكلى مما جعلها لا تستطيع أداء الصلاة فقد تركتها، أما الحكم في ذلك وماذا عليها أن تفعل؟
الجواب: هي لم تبين المدة التي لم تقدر فيها على الصلاة، ثم إنها أيضا لم تبين يعني صفة عدم القدرة، ولكن الذي عليها إن كانت فيما سبق تصلي على قدر استطاعتها يعني جالسة أو نائمة فليس عليها قضاء تلك الصلوات، وإن كانت لا تصلي أصلا بسبب هذا المرض الذي معها فإنها تقضي ما مضى من الصلوات على قدر استطاعتها، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: شأن المريض صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. المقصود أن مرض الكلى لا ينبغي أن يكون مانعا لها عن أداء الصلاة على قدر استطاعتها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع علي عبد الله الحربي من جدة، يقول: لقد تزوجت امرأة وبعد الزواج كنا نتشاجر دائما، وحصل مرة نزاع بيننا فطلقتها ثم ترجعتها وأنجبت لي بعد ذلك طفلة، فحصل بيننا مرة أخرى نزاع وطلقتها ثم استرجعتها أيضا، ثم حصل مرة ثالثة نزاع فطلقتها للمرة الثالثة وهي حامل ثم استرجعتها، وبعد ذلك حصلت مشكلة فطلقتها 3 وهي الآن حامل، ولكني أخاف على مصير الأولاد، فهل تحل لي بعد هذا أم لا؟
الجواب: أنصحك بالكتابة في دار الإفتاء من أجل الاستفصال عن الأسباب التي رتبت عليها الطلاق الأول والطلاق الثانية والثالث، لأنه قد يكون هناك أسباب رتبت عليها طلاق ولا يكون الطلاق واقعا، وعلى هذا الأساس لا يحسب لك هذا الطلاق، فمن مصلحتك أن تكتب بدار الإفتاء أو أن تتصل شخصيا بأحد أعضاء دار الإفتاء من أجل الاستفصال عن أسباب الطلاق وإخبارك بما يلزمك شرعا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير.